أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في المسألة إلى المسألة 40. قال: ما تأخذه الحكومة من الضرائب الشرعية المجعولة بشرائط خاصة. الحكومة تأخذ ضرائب شرعية على فتح الشوارع، الطرق، منح أراضي زراعية من هالقبيل، تأخذ ضرائب. قال: ما تأخذه الحكومة من الضرائب الشرعية المجعولة بشرائط خاصة وفق القانون اللي وضعته الحكومة على الأراضي والأشجار والنخيل، يجوز أخذه منها من خزينة الدولة. يعني الدولة من أخذت من هذا المزارع من حتى أرض واخذت من عنده ضريبة، يصير أنا أخذ من الحكومة راتبي من هاي أموال الضرائب، يجوز هاي يصير آخذ. الحكومة الآن من تفتح طريق تعبد طريق تأخذ من الأهالي مبالغ لأن فتحوا لهم طريق أو وصلوا لهم مي أو من هالقبيل، هذا تأخذ منهم ضرائب جراء ذلك. هاي الأموال اللي مأخوذة من الضرائب يجوز أنا أخذها بعنوان أنه راتب إلي أو من هالقبيل أو أطلب الدولة، أو هذا كله جائز ما فيه إشكال. بل هي رواتبنا لعله في بعض البلدان أصلا منحصرة بالضرائب، البلدان غير النفطية. يجوز أخذه منها بعوض أو مجانا، سواء بعوض عمل أو لا مجانا، منحة، راتب، أي شيء يعني. بلا فرق بين الخراج وهو ضريبة النقد. تعريف الخراج: الخراج ضريبة النقد. الحكومة تسك سكة من الذهب والفضة قبل يسكوهن، يأخذون قبال هذه الأمور ضرائب موجودة هسه بالمصارف، هم عمولة مصرفية يسموها. هاي العمولة المصرفية يصير واحد يأخذ من عندها، يصير يأخذ من عندها سواء كان مجانا، يعني أنا أعمل منهم وأخذ من هاي ضرائب العمولة المصرفية أم لا. والمقاسمة، المقاسمة قال وهي ضريبة السهم من النصف والعشر على الشركات على الأراضي، يأخذون نصفها عشرها ربعها من هالقبيل، المهم بالنسبة يأخذوها، ونحوهما، نحو الخراج والمقاسمة هالأمرين. وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، هذا أيضا يجوز أخذه. وكذا نعطف هاي الواو على يجوز، وكذا يجوز أخذ الأموال المأخوذة بعنوان الزكاة. الدولة تأخذ أموال بعنوان أنها زكاة من الناس، تأخذها بعنوان أنها زكاة. هاي الزكاة اللي تأخذها الدولة وهي مو حاكم شرع الدولة، يصير أنا أخذ من عندها جزء من هذه الأموال بعنوان انه راتب إلي او منحة تمنحني من هاي الاموال الزكوية، يقول يجوز. والظاهر براءة ذمة المالك يعني المزكي بالدفع اليها الى الدولة. المزكي الحكومة تاخذ من عندي زكاة اجبارية، فاذا الحكومة اخذت من عندي زكاة اجبارا وفق الشروط، اني برد ذمتي لو ما برد ذمتي. يقول الفقيه: الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليها إلى الدولة، بقيد بشرط إذا لم يجد بدا من ذلك. إذا كان ملزم بهذا الأمر، إذا كان ما ملزم بهذا الأمر، لا بد أنه الزكاة يسلمها إلى الحاكم الشرعي أو يسلمها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. هاي الآية اللي معروفة التي تتناول بها أصناف المستحقين. قال: والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليها، يدفع الزكاة للدولة إجباري إذا لم يجد بدا من ذلك، مضطر إلى هذا الأمر. بل الظاهر أنه لو لم تباشر الحكومة أخذه وحولت شخصا على المالك، الدولة مو هي اللي أخذته، دزت واحد قالت هذا عامل ضرائب هو اللي يجمع الضرائب. بل الظاهر أنه لو لم تباشر الحكومة أخذه، أخذ الزكاة، وحولت شخصا على المالك، يطلب الدولة، زيد يطلب الدولة مليون، قال له روح أخذ الزكاة من عمرو، فحولت هاي نظام الحواله اخذناه احنا بالموجز، وان شاء الله راح يجينا بالمعاملات ايضا كتاب الحواله، يحول مديون على مديون اخر. فلان يطلبني انا، زيد يطلبني، احوله على عمرو لان انا اطلب عمرو. فالدوله تطلب الفلاح زكاه، تحول زيد، زيد يطلب الحكومه مبلغ من المال، تحول زيد تقول له المليون اللي تطلبنا اياه روح استوفيه من عمرو، عمرو عنده زرع واحنا نطلب زكاه. قال بل الظاهر انه لو لم تباشر الحكومه اخذ الزكاه وحولت شخصا على المالك في اخذه منه من المزكي، جاز للمحول اخذه، يصير زيد يروح ياخذ الاموال من الفلاح، وبرئت ذمه المحول عليه اللي هو الدافع للزكاه. عمرو من دفع الزكاه الى زيد لان زيد يطلب الدوله، برت ذمه عمرو من هذه الزكاه. اذا كان عمرو اللي راح يدفع الزكاه للدوله مجبورا على دفعه، دفع الزكاه، ولا لا يجوز دفع الزكاه الى الدوله، الى ما تحوله عليه اللي الدولة تحول زيد على عمرو، لأنه زيد باعتباره يطلب عمرو مبلغ من يطلب الدولة والدولة تطلب عمرو، فيجوز نظام الحوالة يصير تستقصي به حقوقها. زين هسه عمرو المزكي تبرأ ذمته، لو ما تبرأ تبرأ ذمته من الزكاة، بس بقيد إذا كان مجبورا على دفع الزكاة أو المقاسمة. قال والأقوى عدم الفرق في الجواز، طبعا احنا دا نحكي والاقوى عدم الفرق فيما ذكر من الجواز بين الحاكم المخالف المدعي للخلافه العامه. اكو حكام ظالمين، دول الحكام العباسيين، الحكام الامويين، بعض الحكام ما نقدر نحكي لان هذا بث مباشر، هم الموجودين في بعض الدول الإسلامية يدعي أنه هو الولي الفقيه أو الخليفة العادل ويأخذ اسم الخلافة وهو غاصب للخلافة، المدعي للخلافة العامة وهو من المخالفين طبعا من العامة وغيره، حتى الحاكم المؤلف، حتى الشيعي، الحاكم الشيعي إذا صار بالحكومة مو حاكم شرعي، حاكم شيعي بس مو شرعي ظالم، ويدعي أنه يأخذها بعنوان أنه هو ولي الأمر، هذا تبرأ ذمتنا بالدفع إليه. نعم في عموم، نعم استدراك في عموم الحكم للحاكم الكافر، إذا زين وإذا الكافر يحكمنا ويأخذ بعنوان زكاة، نعم في عموم الحاكم الحكم للحاكم الكافر، ومن تسلط على بلده كالمحتل والغاصب خروجا على حكومة الوقت إشكال. يعني هم تبرد انت اذا اعطيتها للحاكم الكافر وهو اجبرني، يقول عندي فيها اشكال. فالاحوط وجوبا عدم الجواز وعدم الصحة وعدم براءة الذمة اذا كان الحاكم كافر، اما اذا كان مخالف من العامة من السنة ويدعي الخلافة يصير تبرد انت اذا ادفع للزكاة اجبارا، واذا كان شيعي وهم ياخذها بعنوان زكاة اجبارا هم تبرد انت، اذا كان كافر لا مو مسلم وياخذها بعنوان زكاة نقول هنا عندنا فيها إشكال. فالأحوط وجوبا عدم براءة الذمة في مثل هذا المورد، أو على الأقل المصالحة مع الحاكم الشرعي في مثل هذا المورد. واضحة المسألة إن شاء الله. مسألة 41 طبعا احنا درسنا ينتهي بالتسعة ونص إن شاء الله. إذا دفع إنسان مالا إلى آخر ووكله في توزيعه على طائفة، أنا عندي مبلغ من المال من مثلا 1000 دينار انطيته السيد إسماعيل، حضرة السيد قلت له وزعها على السادة، هاي 1000 دينار وزعها على السادة. طبعا لا نستعمل أرقام كبيرة لأن عندنا أخوات من السعودية ومن عمان عندهم هاي الأرقام هائلة، كلمة مليون وعشرة ملايين وغيره. أي فألف دينار مقبول عندهم، يعني حولوا للريال 1000 ريال ممكن، بس مليون ريال عندهم فتشي صعب لأنه قلوا لي بيها بعض المرات. المهم فمبلغ من المال أنا منطيته إلى سيد إسماعيل وقلت له سيدنا وزع على السادة، وسيد إسماعيل أحد أفراد السادة لأنه أيضا من السادة، يجوز لأنه يأخذ جزء من عنده يقول هاي حسب حال الدافع. زين، قال إذا دفع إنسان مالا إلى آخر ووكله في توزيعه على طائفة اللي هو مثلا طلبة العلم، السادة، الفقراء وهكذا من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، فإن لم يفهم من الدافع، آني الدافع ما فهمه من عندي، الإذن له في الأخذ من ذلك المال لم يجز له الأخذ منه أصلا. وإن فهم الإذن من الدافع طبعا بسبب القرائن جاز له المن لهذا الآخذ اللي كلفنا بالتوزيع، جاز له أن يأخذ منه من هذا المال مثل أحدهم، يعني حصته بقد حصصهم. سيد إسماعيل قد راح يوزع للسادة، كل واحد يعطي 100 دينار، هو هم يأخذ 100 دينار حال حال بقية السادة، يأخذ منه من المال يعني مثل أحدهم أو أقل أو أكثر على حسب ما فهم من الإذن، ما قيد وما حدد، قال وزع شلون مكان. وإن فهم الإذن في أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره، فإذا على نحو التساوي يأخذ حصة حال حالهم، إذا على نحو التفاوت يأخذ حال حال أعلى واحد هم يقدر يأخذ، ويصير يأخذ مساوي أو أقل وهكذا. أعتقد هذه المسألة واضحة. مسألة 42، جوائز الظالم حلال. جوائز الظالم حلال، الظالم يجعل جائزة مكافأة هدايا يوزع، الظالم الحاكم الظالم يجوز آخذها. طبعا إذا أدري بيها ما مغصوبة، إذا أدري بيها مغصوبة هسه الحاكم الظالم أخذ الموبايل من إحدى الطالبات مثلا الموجودات هسه الآن حاليا معانا، شاله قال لي هاي هدية إلك، يصير أنا آخذه؟ لا، هذا مغصوب. طبعا إذا يصير آخذه أكون أرجع إلى صاحب الحق، أكون رجع إلى صاحبه. قال جوائز الظالم حلال، وإن علم علم إجمالي، وإن علم إجمالا أن في ماله حرام. الحاكم يأخذ أموال مصادرة ويأخذ أموال مقاسمة وزكاة وجهود فعلية، يعني مخلوط حلال بحرام. وإن علم إجمالا أن في ماله حرام يجوز أخذ من عنده، يصير وهي حلال. وكذا يعني يجوز ويحل كل ما كان في يده، يد الظالم يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، بإذن الظالم. أما مو أسرق الظالم وأغصب الظالم، لا، هو الظالم ينطيني هذه الأموال، يصير لأخذها أتصرف فيها أتملكها أهديها وإلى آخره، كل التصرفات هاي شرعية وجائزة. قال إذن جوائز الظالم حلال، وإن علم إجمالا أن في ماله حرام، يعني حتى لو علم ذلك. وكذا جوائز الظالم حلال، كل ما كان في يده يجوز أخذه منه برضاعة الحاكم الظالم وتملكه والتصرف فيه بإذنه. الرواتب اللي يعطون إياها الحكومات الظالمة كلها يجوز التصرف بها، إلا أن يعلم أنه غصب. هاي تلك العين اللي مثلناها بالموبايل، إذا علم أن هذه العين مغصوبة فصير مو جائزة عليه، مو شرعية، مو حلال التصرف فيها. فلو أخذ منه من الظالم، أنا أخذت من الظالم عين، أنطاني سيارة، هاي السيارة مصادرة من قبل أحد المؤمنين، صادروها من عنده بغير حق، حينئذ وجب رده إلى مالكه. أنا إن استلمت السيارة لازم أرجعها لمن؟ إلى صاحبها الشرعي، طبعا مع علمه بأن تلك العين مغصوبة من فلان، فيرجعها إلى وما يترتب عليها سلبيات ولا أذى إلى هذا الشخص وأهل المجر. قال إن عرف بعينه المغصوب، صاحب العين المغصوبة، فإن جهل، من هو جهل؟ صاحب العين المغصوبة. أنا الحاكم انطاني موبايل، قرأت بي أرقام، قرأت بي أسماء، وعرفت أنه هذا لشخص، ما أخذيه من شخص، سيارة، دار مثلا انطوني إياها، من حتني إياها الحكومة وأدري بيها مغصوبة، بس منو صاحب العين؟ من المالك الفعل اللي تأشرنا عليه نور كربلاء؟ أنا أجهل ذلك. فعدنا به صور. قال فإن جهل المالك وتردد بين جماعة محصورة، يعني شبهة محصورة بين 10-15 شخص من القرية اسمه أحمد أو اسمه زيد، أنا عرفت أن هذا الدار لزيد، مالك الدار اسمه زيد، بس من هو زيد؟ القرية مالتنا صغيرة، أقدر أسأل بالقرية أبا منو اسمه زيد؟ هذا الدار دارك ترى، أخذه أو برين الذمة عليه أو إلى آخره. قال وتردد بين جماعة، فهذا تردد بين جماعة كتبوا عليه الفرض، فرض ألف، الفرض ألف، وتردد بين جماعة محصورة أعلمهم يعني يفحص عنهم بالحال، فإن ادعاه أحدهم أحد الأشخاص اللي اسمه زيد وأقره عليه الباقي، اعترفوا له ذول الزيود اللي أسماءهم زيد، قالوا هذا مو إن الدار مع فلان زيد، زيد ابن فلان ابن حج فلتان، وأقره عليه الباقي أو اعترفوا أنه ليس لهم، قالوا إحنا مو إنه هذا وبس زيد ابن حج فلان اللي ادعى، واعترفوا أنه ليس لهم سلمه إليه. أنا شو أسوي الدار؟ أسلم الصاحبة إلى زيد بن حج فلان. وإن ادعاه أزيد من واحد، إذا 2-3 ادعوا هم اسمهم زيد قالوا هذا إنه، فإن تراضوا بالصلح بيناتهم يتراضون يتصالحون عليه كان بها ونعمة أو نحوه كان بها ونعمة، فهو إيها يعني أنه الحمد لله أنه ما دام تراضوا بالصلح وقع ما هو المطلوب، وإلا يعني لو لم يتراضوا بالصلح ونحوه تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوة. نرجع للحاكم الشرعي نقول له يا أبا هذا دار مغصوب الطانية الحاكم الظالم، وعرفت أنه واحد اسمه زيد هو المالك ماله، ورحت لقيت 4-5 يقولون إحنا اسمنا زيد وهذا الدار إنا، فالحاكم الشرعي شلون يحلها؟ بالقرعة، دائما القرعة لكل أمر مشكل أو حسب البينات والتصرفات وهكذا. شلون الحاكم؟ المهم نرجع للحاكم، الحاكم من ضمن الحلول اللي عنده هي القرعة. قال وإن ظهر الجميع، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال، كلهم قالوا لا مو إن، كلهم الزيود اللي افتريت عليهم بالقرية قالوا الدار مو إن، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم، قالوا من تراضى عليه، فالأظهر لزوم العمل بالقرعة، نقول يا أبا هو لأحدكم؟ قالوا إحنا ما ندري هو إن. فنرجع إلى القرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل، وامتنعوا عن التراضي بينهم فالأظهر لزوم العمل بالقرعة، والأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي لإجراء القرعة، مو هم يصدون، مو أنا اللي أدفع، أحسنتي احتياط وجوبي، لأنه من جنس الفتوى ما معارض. إذن هذا الفرض الأول إذا تردد بين جماعة محصورة. الفرض باء أو الفرض الثاني، ذاك كتبت عليه ألف هذا كتبوا عليه باء، إذا ذاك كتبت عليه أولا هذا كتبوا عليه ثانيا. وإن تردد المالك بين جماعة غير محصورة، واحد اسمه زيد من قريتنا من غير قرية إلى آخره، ها القرعة لكل أمر مشكل يعني مجهول، القرعة لكل أمر مشكل، هاي القاعدة الله يحفظك. وإن تردد المالك بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه مع الإذن من الحاكم الشرعي، أنا إذا دريت أنه المالك إلى واحد اسمه زيد، بس يا زيد المدينة بها ألف زيد وكمدن بصفنا وأحياء سكنية أخرى قريبة علينا، فمن المالك الفعلي إلها؟ أنا أجهل، فهذا يعتبر بحكم مجهول المالك، ومجهول المالك تعرفون حكم الشرع أنه يتصدق به عن صاحبه، بس يراد الإذن من الحاكم الشرعي حتى يخلص من الضمانات. قال تصدق به عنه يعني عن مالكه الفعلي اللي هو مجهول عندي مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، إن كان يائسا عن معرفته، معرفة من؟ معرفة المالك الفعلي لهذا الدار. وإلا يعني لو لم ييأس من الفحص ويمكن أنه يلقى مو بالقرية هاي بالقرية اللي بعدها، حتى لو كان هو بجماعة غير محصورة وما يأس يقول ممكن أنا أوصل له، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه إلى مالكه الفعلي. واضحة المسألة إن شاء الله؟ مسألة 43، يكره احتراف بعض المعاملات. عندنا بعض الأعمال هسه موجودة بالأسواق يكره العمل بيها، مكروه، وردت نصوص في العمل بيها. الجزار يعني القصاب يكره العمل، الحلاق، الخياط، من يعتاش على ضراب الفحل يأجر الفحل الذكر مال البقر والغنم حتى يطأ الإناث، كل هاي الأعمال مكروهة. عندنا مجموعة أعمال مكروهة بس أسبابها ومسبباتها يعني يفترض واحد يراجع عليها علة الشراء، أكو لها مسببات بس إحنا دائما نقول العلة ليست بتامة، العلة دائما هي عليلة. أكو بعلة الشراء ليش يكره أنه الإنسان يعمل قصاب؟ قال لأنه يورث قساوة القلب. ليش يكره أن يكون حلاق؟ لأنه كذا. ليش يكره أن يكون خياط؟ لأنه كذا، وهكذا يعني له موارد كثيرة. فإحنا هنا سرح نستعرض إلى بعض هذه الأعمال المكروه العمل بها وأسبابها موكولة إلى علل الشرايع لأجل التفاهم، لا لأجل لأنه إحنا دائما نتعبد بالنص، ولا هذه الأسباب ظاهرية مو حقيقية. قال يكره احتراف بعض المعاملات، أولا كبيع الصرف، هذا العمل بالصيرفة، محلات صيرفة هسه وشركات صيرفة مكروه. ليش؟ هاي لا يخشى على نفسه من الربا، ورد بها ايش تعليل، هذا التعليل احنا دائما نقوله ترى تعليل مو تام، بس الانسان بطبيعته يستأنس بالتعاليل، يعني يحب يعرف ليش، شنو السبب، ليش العمل بالصيرفة مكروه، تجي التعليلات مثل هاي، ايه يستأنس بالجزئيات، وهاي جزئية لانه لا يخشى على نفسه ان يقع في الربا والحرام، هذا اولا. اثنين وبيع الاكفان، يكره بيع الاكفان. ليش يكره بيع الاكفان؟ بعد الناس شلون قال يكره، لان هذا يورث قسوه القلب او يتمنى موت الاخرين حتى يتسع رزقه، ورد مثل هذه التعاليل. انا هسه ما يصير اذكر لكم تعاليل العلل، ما يصير اذكرها، بس اذكر لكم الاحكام اللي احنا نتعبد بالنصوص. ثلاثه ويكره بيع الطعام، يكره بيع الطعام ايضا ورد بها نص، كما يكره أن يكون الإنسان جزارا يعني قصاب، هذا القصاب يكره يتعامل يذبح الحيوانات، أو حجاما، هاي الأمور اللي بيها الدماء وغيره، أو حجام، كل هاي يورث قسوة القلب ويورث الطمع والجشع وغيره، ويكون محتكر وإلى آخره من التبريرات. ولا سيما مع الشرط، يعني تتأكد الكراهة بالنسبة للحجام مع الشرط بأن يشترط أجرة، يعني إذا أنا أحجم للناس الحجامة، تعرفوها الحجامة؟ الحجامة إذا أحجم للناس مجانا مكروه، بس إذا أحجم لهم بفلوس أقولهم بشرط أنا أخذ 5000 دينار مثلا على الحجامة، تتأكد الكراهة حول ذلك بأن يشترط أجرة. ويكره أيضا التكسب، ستة، بضراب الفحل عند ذكر من فحل البقر والغنم مثلا الخيل، أكو إيش الناس تعتاش على هاي، يجي صاحب أنثى يقول له يا أبا أنا أريد ألقح الأنثى ماتي من الذكر اللي عندك، يقول له أنا أخذ أجرة عليها، أخذ أجرة على التلقيح، هذا يكره. ليش؟ لأنه هم ورد بي أنه لأن أكو مجهولية شقد هسه هذا الوطن راح يكون تام ناقص، شقد المني اللي راح يخرج من هذا الذكر، المهم فبيه نسبة مجهولية، ومثل هيك معاملات اللي بيها نسبة مجهولية وهكذا، أو يورث الفساد إلى آخر الكلام من هالقبيل. هذا قالوا يكره أيضا التكسب بضراب الفحل، هذا رقمناه برقم 6، بأن رح يوضحها شنو بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك لوطئ الإناث أو بغير إجارة بقصد العوض، بغير إجارة، لا مو بإجارة، بس أنا أقول لك اعطيني مقابلة هدية يعني هبة مشروطة، هاي مو إجارة، أو بغير إجارة بقصد العوض من هالقبيل، هذا أيضا يكره. أما لو كان بقصد المجانية، لا أنا عندي ذكور من الخراف من البقر من يعني عجل يسموه، أو من الجمل أو الخيل مثلا، ويجي شخص عنده أنثى يقول أريدها تتلقح من هذا الذكر، شوف إذا ما طالب بها إجارة ولا عوض عنه هاي الكراهية ترتفع. قال أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية، ويعطيني هو إكرامية أو هدية ما يصير آخذها ما في إشكال. أما إذا أنا أشترط عليه إجارة أو هبة مشروطة أو غيره من المعاملات فهاي مكروه، مو حرام بس مكروه. المسألة هاي واضحة إن شاء الله؟ طبعا أكو بعد معاملات مكروهة، يعني أكو بعض المعاملات أيضا مكروهة غير هاي، يعني الحلاق الخياط يعني أكو إيش بعد، بس هو ذكر هاي مجموعة وأكو مجاميع أخرى كثيرة. مسألة 44، لا يجوز بيع أوراق اليانصيب. أوراق اليانصيب شايفيها مع القرعة اللي بيعوها في الأسواق، هاي لا يجوز بيع هذه الأوراق التكسب بها. فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، يعني كحكم وضعي هذه المعاملة باطلة. أعطيه ورقة يا نصيب يعطيني 10,000 دينار، بدال منه هاي 10,000 للطانية يقول لي احتمال أنه أنا أربح وأكسب بهذه الورقة، هاي المعاملة باطلة. الورقة ما تحل عليه مال يا نصيب، والعشر الخمسة دنانير أو العشر دنانير اللي يعطيني أهم ما تحل عليه. وأما إذا كان الإعطاء مجانا، إذا أنطي ورقة اليانصيب مجانا بدون بدلية، كما إذا كان بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به. بس هذا ما موجود هسه بالأسواق، اللي يبيعون أوراق يانصيب يعطوها مقابل بدل مبلغ من المال، ما ينطوها شيء لله في الله، فهذا لا بأس به إذا أنطوها لله في الله بدون عوض، حتى يدخلون أو حتى يشاركون أو حتى يجمعون أموال اليانصيب في بناء مثلا مستشفى، بناء مدرسه، بناء الى اخره، فد قنطره، مشروع خيري، تعبيد طريق الى اخره. وعلى كلا التقديرين اذا كان ببدليه او كان بمجانيه، فالمال المعطى لمن اصابت القرعه باسمه اذا كان المتصدي لها شركه غير اهليه من المال المجهول مالكه. زين هسه أوراق اليانصيب إذا الحكومة هي اللي تجمع الأموال وتدفعها للفائز اللي يطلع اسمه بهاي القرعة أوراق اليانصيب، إذا تدفع للحكومة أنا هسه طلع اسمي، قالوا يا أبا صاحب الورقة اللي بيها الرقم الفلاني طلع له مثلا 1,000,000 دينار، هذا 1,000,000 دينار أنا أتملكه، قال هذا 1,000,000 دينار أنت ما تتملكه وإنما يعتبر مجهول مالك، والمجهول المالك يراد لمراجعة الحاكم الشرعي والتصدق بنيابة عن صاحبه وهكذا. واضح؟ هاي إذا كان المتصدي إلى منه شركة حكومية. زين قال وعلى كلا التقديرين، تعرفون التقدير الأول بنية البدلية دفع أموال مقابل هاي الورقة، والتقدير الثاني اللي هو دفع أخذ الورقة بدون عوض بس حتى يشارك، فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية يعني شركة حكومية من المال اللي حصل عليه يعتبر هذا المال مجهول مالكه، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه، حتى مثلا شلون يجوز له تملك نصف من عنده، ربع من عنده، أو بتمامه، أو التصدق به إلى آخره من الحكم. المسألة 45، يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه. أتبرع بالدم، يصير واحد يتبرع بالدم، يصير واحد يتبرع بالدم، ما فيش. طبعا الدم نجس العين منتين منه. يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم في المسألة الأولى اللي مرت علينا، الأعيان النجسة بهذا الكتاب، الأعيان النجسة ومن ضمنها الدم يجوز المعاوضة عليه. يعني واحد يبيع الدم، إحنا عندنا 4 أشياء منعنا من بيعها، الأول الخمر والكل والخنزير والميتة على الأحوط وجوبا، ما عدا يصير بيعه وأخذ الأجرة والعوض عليه. واضحة المسألة هاي إن شاء الله. المسألة 46، المسألة الأخيرة، يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على هذه الحلاقة على الأحوط لزوما. هو ناس تحلق لحاياها، حلق اللحية بالنسبة للرجل حرام على الأحوط لزوما من غير عذر، طبعا من غير عذر. إذا لعذر خو مع العذر، إحنا العذر نشوفه به نسبة معذرية ولا زين. فإحنا سهنانا مدى نناقش أنه حرام عليه حلق لحيته، دا نسأل أنه العمل بحلاقة اللحية، هذا الحلاق اللي يشتغل يحلق للناس لحاهم يجوز يأخذ أجرة على حلاقة اللحية؟ هذا عمل حرام وأموال سحت تصير. قال يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما، إلا شني أداة استثناء. أي طبعا بالموس نقصد عليه، لا مو إلا بالموس، حتى بالماكينة. بالماكينة إذا صدق عليه أنه حليق اللحية حرام، ما لنا علاقة، مو العبرة بالموس. إذا واحد بغير الموس مثلا خلى مزيل، أو مثلا بالنار حرق لحيته تعمد حتى يزيل اللحية، كل هذا عمل حرام. إزالة اللحية بأي طريقة بالموس بغير الموس حرام على الأحوط لزوما. واضح سيدنا؟ قال يحرم حلق، بس الموس من مصادقها الكثيرة اللي تسألت عليها سيدنا، يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما، إلا إذا، أداة استثناء، موارد الاستثناء، إلا إذا أكره على الحلق. هذا المورد الأول الذي أكره على الحلق، مثلا جندي يداوم أو في دائرة والدائرة تمنع من وجود الإنسان يكون ملتحي، جندي شرطي في بعض الموارد في بعض الدوائر تمنع أنه يكون العامل أو المنتسب اللي عندها عنده لحية، ففيك الساعة هذا هو مكره على هذا الأمر يجوز. أو اضطر إليه لعلاج ونحوه، عنده فد فطريات، عنده فد مرض جلدي، الدكتور قال له لازم تحلق لحيتك حتى أنا أعالج لك هذا، هذا مضطر، هذا لحالة مرضية ما في إشكال أيضا. هذا المورد الثاني. ثلاثة، أو خاف الضرر على تقدير تركه، هنا أنا لا مضطر وإنما خاف الضرر، إذا بقى لحيته راح ينكشف أنه مثلا من الموالين لأهل البيت أو من الجهة الإسلامية، من الجهات الإسلامية، فيخاف الضرر على نفسه فيجوز للحلق بمجرد الخوف. هذا المورد الثالث. أربعة، أو كان تركه حرجيا بالنسبة إليه، لو ترك لحيته يصير معرض للسخرية والاستهزاء والمهانة ويستقذرون منه، أكو إيش ناس بعض خصوصا في دول الغرب وهكذا. أو كان تركه، يعني ترك الحلق حرجيا بالنسبة إليه، إلى هذا المكلف اللي راح يحلق لحيته، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها عادة، مو مجرد سخرية عابرة، لا ما يتحملها، دائما يستهزئ بيشيف عنده لحية وكذا يقلدون عليه، إيه خصوصا بعض الأشخاص اللي عندهم لحية مشوهة أصلا، فهو يصير دائما معرض للسخرية. وكو أشخاص لا لحيتهم مرتبة، وهاي ما عندنا فيه إشكال، الشباب صار عندها مودية بقاء اللحية، مو لله جعلها، مو كحكم شرعي وإنما مودية، مع ذلك هم أحسن من 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 ماكو. أي أحسنت نور كلبلاء، صحيح في الغرب احترام الحريات على كل حال، بينما هنا إذا واحد خلى لحية يقول له شنو هاي لحية، شوف أهل اللحاية إيش سووا، مرأة هم تلبس حجاب يقول له شنو لابسة حجاب، شوف أمهات البوشيات إيش دا يسوون، إيه فمن هالتبريرات هذه المحرمة، يعني لأنه شخص حرامي انتحل اللحية صارت اللحية حرام، لا ما يصير هيك. أو امرأة سفاحة مجرمة زانية أعوذ بالله أو كاذبة لأنه لبست بوشية، قابل يصير البوشية حرام لأنه مرأة مزينة صارت، لا ما لها علاقة، صايرة هاي سابقا يعني سامعيها هواية، لا سبدت هي الناس تحتاج بي، تقول للشاب يا ابي ليش زين لحيتك، يقول لك روح شوف أهل اللحاية، خوص أهل اللحاية إذا صاروا مزينين مو معناتها اللحية حرام، يعني وجودها حرام أو هي المسبب، لا أبدا، هم الحرامية خلوا لحاية حتى ينتحلون زي الإسلام أو زي الإسلاميين. وهكذا بالنسبة للحجاب، تسأل لك فد امرأة ليش ما تتحجبين، تقول لك روح شوف المحجبات ايش دي يسوون، يزنن وكذا وكذا، يا بخو هاي اللي هي الزانية لبست الحجاب حتى تشوه سمعة الحجاب، مو الحجاب مو صحيح، انت إليك عفة وسداد، يعني هسه الصلاة لو المجرم قام يصلي الصلاة تصير حرام على الناس، ما لها علاقة. إذن المورد الرابع، أو كان تركه حرجيا بالنسبة إليه، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها عادة. عفوا. ففي هذه الموارد الأربعة لا إشكال في جواز الحلق في هذه الموارد الأربعة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وهي أصلا الحرمة مبنية على الاحتياط اللزومي لا على نحو الفتوى. إلى هنا ننتهي. الدرس المقبل سيكون في آداب التجارة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.